صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وضيفنا في هذه الحلقة وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا اللقاء، الاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة أخي بشار.
تفضل يا أخي بشار.
أبي سلاماتي لك وللسيد أبو أنس الشيخ الجليل ولدكتور إذاعة القرآن الكرام والجميع المسلمين جسد واحد.
حياك
الله أخي بشار ولفضيلة الشيخ. ما الحكم الشرعي في أن بعض المحتجين على الغلاء يحرقون أنفسهم أو سياراتهم أو المواشي أو مزاج دجاج لهم؟ ثانيا أخي بشار، في بعض سواقين السيارات أو الركاب يفتون على حسب أهوائهم، فيقولون إذا مروا على كروم عنب لنأكل في فطورنا، فبعض الشوارع بعض الكروم يوجد عندها شارع مزدحم بالسكان 50,000 يمرون يوميا، فإذا أسلخ الإنسان وملى بطنه لم يبقى في كروم كافة، ورغم أن المزارع عليه حراسة وزراعة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وفيكم، حياك الله أخي ثائر. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا أختي.
السؤال أول، عندي أنا ستي عجوز كبيرة ما تقدر إنه تغتسل لحالها، فهل يعني أنا بدخل معها وباسات الاغتسال علي إيدي وإنه بكشف عورتها أو إشي؟
ماشي، من أي منطقة حضرتك يا أختي؟
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي. نعم معك.
هل بجوز للمرأة أثناء الدورة الشهرية إنه تمسك المصحف تقرأ المصحف تقرأ القرآن من خلال المصحف؟
ماشي، من أي منطقة حضرتك أختي؟
نعم،
من أي منطقة تحكي معنا؟
من بتلاحي.
حياك الله، إن شاء الله تابعين تسمع الإجابة. اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخي؟
أهلا بك، حياك الله أخي.
بارك صدر الله فيكم وجزاكم الله كل الجزاء على هذا البرنامج.
وفيكم، حياك الله أخي.
بحكي عمر من النقب.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي عمر.
في عندي سؤال شيخي، أنا بني آدم مثلا كل يوم بسافر من البيت للمحل العمل مثلا 110 كيلومتر، هل يجوز اني كل يوم اقصر واجمع ولا لا؟
القصر
المسافه 110 كيلومتر.
نعم،
هل يجوز يعني اقدر اجمع في الوقت هذا ولا اصلي في الصلاه وقت طبعا قبل المغرب بروح انا؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
وسؤال ثاني مدرسه،
تفضل. نعم،
السؤال الثاني بالنسبه مثلا تعرف اليوم في العالم من غلاء المعيشه وهذا
نعم
كل اللي بيصير يعني وضع الاقتصاد، هل هو يعني من علامات الساعة مثلا يعني ذنوب يعني اقترفوها الناس وليس؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
بارك الله فيك.
وفيكم، حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله. لقد سأل بعض المستمعين إلى إذاعة القرآن في إذاعة القرآن الكريم الموقر أنه أفطر على سماع أذان المغرب من إذاعة القرآن الكريم أو أمسك على أذان الفجر، وتبين من أسئلتهم كما أجاب المفتي أنهم أفطروا قبل وقت الأذان في منطقتهم التي يكونوا فيها، لذا ما رأيكم يا سيادة المفتي أن نعلن في هذه الإذاعة الكريمة أن قبل أذان المغرب أنه رام الله وبيت لحم وجنين ونابلس حسب توقيت المسجد الأقصى، وأن ريحة وطبرية وبشان وصفات بعد دقيقة واحدة، وأن بئر السبع وياسة بعد دقيقتين، ورفح وخان يونس ودير بلح بعد ثلاث دقائق، وأن نلد الرمل بعد دقيقة ونص، لكن لكم الشكر وإن شاء الله لا أحد يقع في الفارق الزمني، وجزاكم الله خيرا. وهذه المدن أخذتها من حسب التوقيت الدهري الذي وزع في المساجد. فأقل الدقيقة من وقت الأذان يعني هذا الكلام اللي حكيناه. شكرا لكم.
بارك الله فيك، شكرا على الملاحظة، وإن شاء الله تعالى نأخذ بها. حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسمح بسأل عن سؤال ده. بالنسبة للمية يعني سمعت أن الصلاة توصل للميت، يعني مثل ما الصيام نقدر نقدر الصيام عن الميت، نقدر نقدر الصلاة عن الميت.
نعم.
فبالنسبة يعني أنا عندي ست توفت وكانت حركتها تقيلة لما توفى، يعني ما كانت تصلي، فبدي صلي عنها، كان عندها كتير أيام. فبالنسبة للصلاة بالمسجد الأقصى يعني 500 صلاة. هلا لما أروح أنا أصلي بالمسجد الأقصى عنها، مثلا ممكن أصلي الظهر يعني كم يوم يعني أصلي أيام عنها، تعتبر 500 صلاة مثلا عنها مثلا ظهر 500 ظهر مثلا، ولا 500 يعني الأجر بيوصل 500 يعني.
نعم وصل ماشي. وضح السؤال. نعم. من أي منطقة بتحكي معنا أختي؟
بروقين.
بروقين؟
بروكين سلفيت.
بروكين سلفيت. حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، الله يبارك فيك.
في عندي سلفيت لو بدأ قلبك عينك الله.
نعم. من وين حضرتك؟
من تيافي إبراهيم عبد الله التيافي إن شاء الله.
حياك الله أخي.
في إنسان كان يقوم في الصلاة في الناس، هل نعم. بعد ما أنهى الصلاة تذكر أنه مش عوضه، هل في المصلين يعيدوا الصلاة؟
ما تذكر
بعد ما انهى الصلاة
وفي المسجد،
وهو في المسجد يعني سلم، كان متذكر انه مش عوضوه، فكان المصلين يعيدوا الصلاة. ففي احد يقول كان لا صلاتهم جاهزة، اما انت لازم تعيد الصلاة. فبدنا نشوف الصح ان شاء الله.
ماشي.
ورحت صورة اخوي.
واضح. نعم ان شاء الله.
ايه ثاني انسان اقرض انسان 10,000 دينار واخذ شك اجل الله.
مرة ثانية انسان ايش؟ داين؟
داين انسان 10,000 دينار.
نعم.
واخذ شك اجل لسنتين. هل الزكاة تدل على عليهن؟
عيد عيد بالله كمان مرة.
إنسان أقرض إنسان أو داينه 10,000 دينار وأخذ منه شك حفظ حقوقه لسنتين في المبلغ، تدخل على 10,000 دينار زكاة؟
ماشي ماشي.
السؤال الثالث بيقول ربنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني سمعت تفسير متاع الغرور بس عايز أتأكد من فضيلة الشيخ.
فضل.
اللي هو الخرقة التي توضع محل الدورة للمرأة، هل هذا الكلام مضبوط؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
الله يرضى عنك ويجزيك الخير.
حياك الله. وعليكم السلام. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بك. وعليكم السلام. الله يبارك فيك.
أنا اتصل اتصال ممكن أنا لو سمحت.
نعم تفضل يا أخي. من حضرتك؟
من الأردن.
أهلا وسهلا بك. تفضل.
سؤالي هو أنا بشتغل في أحد المدن في فلسطين المحتلة. هناك والعياذ بالله يعني فيش ولا مسجد، وبتطلب شغلي انه اوقات يعني مجبر انه اشتغل ايام الجمعه، هل يعني بقدر اصلي صلاه ظهر عاديه وفيش ولا اذان ولا بسمع ولا شيء، يعني موقت كل الاذان على تليفوني؟
نعم
كل كمان مره
يعني انا تفضل.
عفوا انا بشتغل في مدينه فيش فيها ولا مسجد. شغلي يعني بطلب في المستشفيات أوقات إنه يعني أشتغل أيام جمعة مجبر، فسؤالي هو بقدر بيوم جمعة أصلي بدل صلاة جمعة لحالي، طبعا فيش ولا مسلم معي، أصلي صلاة ظهر عادي 4 ركعات يعني؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل سؤال بالنسبة للإنسان إجا مولود
وفيه ربع
ساعتين توفى، ما
الوجب
عليه العقيقة؟ توفي
بعد يومين.
إنسان إجا طفل مولود جديد وبعد ساعتين توفى المولود
بعد
يعني بعد 6 شهور ولد عادي وكان عنده مشاكل صحية فتوفى بعد ساعتين، فالوجب عليه العقيقة أو لا؟
توفي بعد ساعتين؟
بعد ساعتين بعد الولد تغسيله وتكفينه.
ماشي. نعم ان شاء الله. تفضل. تفضل.
الانسان تطلع صدقة الفطر عن زوجته حسب بالنسبة للدورة الشهرية، هل واجب على الصيام ولا تكفي صدقة الفطر؟
هذه مش واضحة والله.
معلش تعيد السؤال بتوضيح اكثر. انسان بده يخرج صدقة الفطر عن زوجته
عشان الدورة الشهرية، أيام الدورة الشهرية إجا في رمضان.
آه خلاص.
هل وقت أيام ولا لا؟
أيوة.
طيب ماشي. الله يعطيك. من وين تحكي معنا أخي؟
من القدس.
حياك الله. أهلا بك وعليكم السلام. نتوقف عند هذا السؤال، ولو تكرمتم فضيلة الأستاذ دكتور نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ أبو ثائر من الخليل، سؤاله الأول: كما قال بعض المحتجين ربما يفكر من احتجاجه على ما يجري من غلاء الأسعار والضائقة الاقتصادية التي يعيشها شعبنا، أن يفكر ربما البعض بحرق نفسه أو حرق بعض الممتلكات له أو لغيره، ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالنفس ليس ملكا لك، وإنما الله سبحانه وتعالى خلقك أو خلقنا لنعمر هذا الكون ولنكون خلفاء في هذه الأرض. ولا يجوز للإنسان أن يحرق نفسه أو أن يؤذي نفسه احتجاجا على أمور لا تعجبه، هذا أولا. وثانيا، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على ممتلكات عامة أو ممتلكات خاصة لأهل بلده تعبيرا عن غضبه أو احتجاجه على شيء لا يريده. كل هذا من العدوان والإفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: البعض إذا مر على مزروعات العنب يأكل منها، ويقول أنه يعني لا مانع أن يأكل لكن أن يأخذ شيئا معه له، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
هو وارد في ذلك أنه أن من مر ببستان فلا يأكل فلا بأس أن يأكل من ثمره، ولكن بشرط أن لا يحمل معه من هذا الثمر. والعلماء قالوا إنه يعني هذا كان في الأوقات اللي كانت البساتين ما إلها مثلا لا جدران ولا حائط، ولم تكن الثمار تباع في الأسواق ومتوفرة. فهو يعني شوف ضرب مثل، قال يعني تصور أنه في بستان بمر مئات وآلاف الناس من جانبه. يبقى الحكم أنه إذا مر الإنسان من جانب هذا البستان واشتهى وكان لا يستطيع أن يشتري مثل هذه الفاكهة، فلو أكل منه يرخص له في ذلك. أما ما عدا ذلك فالأصل أنه لا يحل، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمع بيت لحم، لها سؤالان. سؤالها الأول تقول بأن جدتها عجوز كبيرة بالسن ولا تستطيع الاغتسال لوحدها، فليجوز لها أن تدخل وتساعدها في الاغتسال؟
ربنا في القرآن يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل أنه سواء كانت جدتها كبيرة أو صغيرة أنه لا يجوز أن تكشف عورتها على ابنة ابنها أو ابنة ابنتها. فمثل هذه الحالة يمكن أن تدخل معها وأن تساعدها وأن تبقى لابسة اللباس الداخلي اللي يقي على الأقل العورة المغلظة، ويمكن أن يتحقق ما تريد مع يعني عدم النظر إلى العورة المغلظة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني: المرأة هل يجوز لها أن تقرأ القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية؟
نعم، الصحيح أنه يجوز، لأنه لا أعلم دليلا صحيحا وصريحا في منع المرأة من هذا الأمر، وقد بسطته في أكثر من مناسبة القول في ذلك. فلا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن غيبا أو تقرأ من المصحف وأن تمسك المصحف بيدها، لأن حيضتها ليست في يدها.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع عمر من النقب، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: هل بأنه يسافر يوميا للعمل مسافة 110 كيلومتر، فهل يجوز له الجمع والقصر؟
نعم، يجوز له أن يجمع وأن يقصر ما دام في السفر. يعني هو بيقول أنا وبروح على البيت، أو لو فرضنا أنه مثلا هو بطلع من بيته الساعة 5 أو 6 أو 7 على سبيل المثال، فبجوز يجمع الظهر والعصر. لكن لما يصل بيته المغرب أو قبيل المغرب، عندها بدي صلي المغرب في وقته وصلي العشاء في وقته.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان له سؤال آخر عن يعني غلاء المعيشة التي يعيشها شعبنا وعالمنا أيضا كذلك العربي. يسأل يقول: هل هذا من علامات الساعة وبذنوب اقترفها الناس؟
أشوف قضية من علامات الساعة ما بستطيع إني يعني أقول إنه من علامات الساعة. أما يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي في عباده بابتلاءات، ويمكن إنه يكون هذا يعني سببه ما كسبت أيدي الناس، ممكن أن يكون مثل هذا الأمر، لكن لا نستطيع أن نجزم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي الناس وكونوا صالحين، ولكن كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص أسعار المسلمين، لأنه هذا فيه يعني خير وفيه نعمة للناس. لكن بشكل عام إنه ما يحصل من فساد في الأرض هو كما جاء في القرآن الكريم، إنه سببه كسب الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البحر والبر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن لا نستطيع أن نقول إنه كل ما يحصل هو من سوء، لكن إحنا اليوم شايفين بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، فمما يخفف علينا في هذا الأمر أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من بروقين قضاء سلفيت، تسأل عن قضاء الصلاة عن الميت، هل تقضى كما يكون الحال في بالنسبة للصيام وللحج، وتقول بأن جدتها توفيت والفترة الأخيرة لم تستطع أداء الصلاة، فهل يعني يصلى عنها؟ وذكرت خصوصية في صلاة المسجد الأقصى ب500 صلاة، لو صلت عنها صلاة في المسجد الأقصى المبارك هل تعدل يعني ما فاتها من صلوات؟
أولا يعني خلينا نقول في القضايا المتفق عليها إنه لو قلنا بجواز قضاء الصلاة عن الميت، فلو قضيت عنه فلا يجزئ عن الصلاة أكثر من صلاة، سواء صليت في المسجد الأقصى أو في المسجد الحرام. هذا أولا. ثانيا في جواز قضاء الصلاة على الميت خلاف. فالوارد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إنه من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فبعض العلماء قصر الحديث على مورده وقال هذه أمور العبادات لا قياس فيها، فمن صام عليه صوم نذر يمكن لوليه أن يصوم عنه ولا يقاس عليه لا صوم فريضة ولا صلاة. ومن بعض أهل العلم من توسع في هذا الأمر. إذا كانت هذه التي ماتت وكانت في فترة في هي بتقول في أيامها الأخيرة ما كانت تصلي، إذا كانت مثلا فاقدة للوعي فهذه تسقط عنها الصلاة في مثل هذه الحالة. أما إذا لم تكن فاقدة الوعي فالأصل أن تصلي وأن يذكرها أهلها بالصلاة. وبهذه المناسبة إنني أذكر كل الإخوة المستمعين الكرام، لأن كلنا معرضين للابتلاء ولأن نمرض أو يمرض أحبابنا، فإنه دائما نذكرهم بالصلاة حتى ولو كانوا في حالة صعبة. فمن لم يستطع الصلاة قائما فليصلي قاعدا، من لم يستطع الصلاة قاعدا فليصلي ولو نائما ولو بإيماء بعينيه. فالصلاة لا تسقط عن المكلف، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لأسئلة الأخ المستمع من تياسير. سؤاله الأول: إنسان كان يؤم في الناس وتذكر بعد الصلاة أنه على غير وضوء، هل يبلغ المصلين يعيد الصلاة؟
هذه من المسائل أيضا الخلافية. إذا كان تذكر وهو يصلي أنه على غير وضوء فالواجب عليه أن يقطع صلاته وأن يستخلف أحد المأمومين ممن هم خلفه ليكمل الناس ليكمل صلاته بالناس. وبتكون الصلاة اللي صلاها ولو كان على غير وضوء، مثلا هي صلاة الظهر صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، بتكون محتسبة ويأتي الذي خلفه ويكمل الصلاة. الآن إذا انتهى وسلم، برضو هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول الذين صلوا وأتموا صلاتهم معه لا شيء عليهم، وعليه هو أن يقضي الصلاة أن يعيد هذه الصلاة. وبعض أهل العلم بقول لا، يجب عليه أن يبلغهم بأنه صلى على غير وضوء وأن يعيدوا الصلاة. أنا الذي أراه إذا كان ما زال في المسجد فأن يعمل بالأحوط وأن يبلغهم أن يعيدوا الصلاة لأنه لم يكن على وضوء. أما إذا انفضوا من المسجد فإن شاء الله ما في عليه حرج بالنسبة لهم، والواجب عليه هو أن يعيد هذه الصلاة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني: إنسان داين إنسان آخر 10,000 دينار وأخذ شيك تثبيت لحقه لسنتين، هل عليه زكاة؟
أنا الذي أفتي به والذي أراه راجحا أنه من داين شخص مبلغ خنقول 10,000 دينار سواء أخذ شيكا، لأن الشك في هذه الحالة بيكون وثيقة، سواء أخذ شيكا أو لم يأخذ فإن عليه أن يزكي هذا المبلغ. واحد يقول طب هو مش مالك للمبلغ، يعني في بعض الناس بيقول اللي بيزكي اللي في إيده المال، والله أعلم أنه مالك لهذا المال. وما دام هذا الدين ليس ميتا، يعني اللي ماخذه مقر ومتوقع أن يسدده في وقته، فالواجب عليك أن تزكيه. وأنت في هذه الحالة صح دفعت الزكاة من غير ما تستفيد من المال، لكنك كسبت أجرا كبيرا بأنك داينت المسلمين وفرجت كربة من كربات إخوانك.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن معنى ما جاء في قوله نعم متاع الغرور.
نعم وارد في كتب التفسير إنه المقصود بالغرور هو دم الحيض، وقيل هي الخرقة التي توضع وليتجمع فيها الحيض، اللي هو مثل هالأيام هذه نقول مثلا الفوطة التي تضعها المرأة فيتجمع بها الحيض. يعني الدليل شو معناها؟ إنه الحياة الدنيا ملهاش قيمة. يعني إذا هالخرقة اللي بتجمع فيها دم الحيض إلها قيمة عند صاحبتها، فكذلك الحياة الدنيا إلها قيمة. وهذا في وارد أيضا في معناه أدلة أخرى. مر النبي صلى الله عليه وسلم عن جدي أسك ميت، يعني خلينا نقول ضعيف وهزيل وميت، فقال للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على صاحبه. فالحياة الدنيا والله ما إلها هالقيمة الكبيرة. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني أن نتقي الله سبحانه وتعالى وألا نعصي الله في هذه الحياة الدنيا من أجل عرض زائل.
نعم بارك الله فيكم. والآن إلى سؤال الأخ المستمع من القدس، يقول بأنه يعمل داخل الخط الأخضر ولا يوجد مسجد في تلك المنطقة منطقة العمل، وأحيانا يضطر للعمل أيام الجمعة، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الظهر؟
طبعا وفق الضوابط أو اللي سألها الجواب يجوز. اللي بترك صلاة ثلاث صلوات جمعة من غير عذر يطبع على قلبه. طبعا هو ما ترك ثلاث جمعة متتالية من وجه، ومن وجه آخر عنده عذر. أنا الذي أقوله بشكل عام له إنه يا أخي الكريم، إذا استطعت أن ترتب أمورك وإنك تأخذ إجازة يوم الجمعة أو تأخذ إجازة في وقت الصلاة بحيث لا تفوت الجمعة، فهذا هو الأكمل والخير. ما استطعت فأنت يعني لم تترك الجمعة تهاونا، وإنما تركتها لعذر، فإن شاء الله ما ينطبق عليك صحو الحديث إنه أنك تركت الجمعة لغير عذر فيطبع على قلبك.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال آخر لمستمع آخر من القدس وله سؤالان. سؤاله الأول، إنسان جاءه مولود توفي بعد ساعتين، يسأل هل على الأب عقيقة بمولود هذا الذي توفي فيه قريبا؟
والله أنا يعني منذ أن سألني وأنا يعني أفكر في المسألة أريد أن أستحضر، فمش حاضرني دليل في هذه المسألة، فلو أجلناها للحلقة القادمة إن شاء الله أبحث فيها وأجيبه عنها جوابا دقيقا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني، إنسان يخرج صدقة الفطر عن زوجته أيام الدورة الشهرية، يعني يسأل عن، لا أدري هو كان مقصد سؤالي.
أنا فهمته.
تفضل.
يقول شعيته. اللي فهمته منه أنا بحكي بشكل يعني الآن بحكي كل الحالات اللي أنا ممكن أتصورها. اللي كان فهمت منه إنه امرأة أفطرت من أجل الدورة الشهرية، فبدي يخرج عنها مبلغا من المال كفارة، فهل يجوز وإنها ما تقضي مثلا؟ إحنا هيك كنا نقول. النساء معرضات للإفطار في رمضان من أجل الدورة الشهرية. المرأة التي تفطر في رمضان من أجل الدورة الشهرية ويجب عليها أن تفطر، الواجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. لا يجب عليها مع القضاء أن تطعم مساكين، ولا يجزئها أن تطعم مساكين وأن تترك القضاء. فهي فقط المطلوب في حقها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرت.
نعم بارك الله فيكم. الآن إذن مستمعينا الكرام بإمكاننا أن نستقبل مكالماتكم. إذن نحن معكم الآن على الهواء مباشرة ونستقبل اتصالاتكم على أرقام هواتف الإذاعة، نذكركم بها 092-33-1110 وأيضا على جوال رقم 0599-15-1110. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت بدي أسألك
أنا مش سامع شيء.
يبدو انقطاع الخط. نعتذر للأخت، تحاول اتصال بنا مرة أخرى. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
نسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
نعم، من وين حضرتك؟
من رامر.
حياك الله، تفضل أخي.
بالنسبة لموضوع الشجر هذا اللي يكون على الطرقات زي التين مثلا، هذا مرات تخرب على أمه وبيكون ما فيش حدا يعني اللي يستغله، فأحيانا أنا بلقط منه يعني وبأخذ على البيت، فما بعرف شو حكم الشرع في الموضوع. يا ريت إنه بس يفتينا الشيخ.
أنت استمعت للسؤال في الحلقة، في هذه الحلقة؟
سمعت. أنا سمعت بس هو سيد لما أجاب قال إنه يعني إذا ممكن شراءه أو إذا ممكن إنه يعني
نعم نعم
يعني قال حكى إنه حرام يعني حكى إنه حرام بس في بعض الأشجار يعني بتقع على الأرض ما بيكونش في حدا بيطول منها، فأنا هذا اللي بسأل عنه.
طيب ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
بارك الله فيك
وفيكم. حياك الله. العفو. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطي العافية.
الله يعافيك. حياك الله أستاذ مصعد.
دكتور حسين، السؤال الأول، سيدنا سليمان طبعا حاكى وصار هناك حكي بينه وبين النمل وبعض الطيور، هل هذه هي معجزة من رب العالمين لسيدنا سليمان أم هي مهارة كما ولا تشبيه ولا تشبيه كما نرى اليوم بعض الناس بيقدروا يحاكوا هذه الحيوانات أو الطيور أو غيره؟ السؤال الثاني إن شاء الله سيد، بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما المقصود ولم يجعل له عوجا؟ وشكرا جزيلا لك شيخ بشار.
العفو، حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا بسألك بالنسبة لست أيام من شوال، نويت وصمت ست أيام من شوال، حسيت يعني أعيد في الأيام الجاية يعني عشان نعم. شوال هذا يعني شهر وبنتي نعم. ومعي يعني طول السنة أعيد عليه، فهل هذا بجوز؟ لأن سمعت جوز سمع فتوى إنه لازم أول شيء أعيد بعدين أصوم يعني الستة.
لا أنا بوضح لك إن شاء الله. إن شاء الله بوضح لك.
تسمع الإجابة، نتابع إن شاء الله تعالى يا أختي.
شكرا لك.
العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بس بدي أشارك أنه أنا في رمضان قمت يعني بعد ما أذن الصبح من 17 ساعة بقيت في أشتغل في إسرائيل، إحنا شربت مية بدل 5 دقائق مأذن. الحين هذا يجب إنه أعيد ولا كيف؟
ماشي، بعد 5 دقائق أكلت وشربت بعد أذان الفجر 5 دقائق.
بعد 5 دقائق. الحين كمان بدي أسأل في يعني شفت لك ناس عن كثير مفطر وشو بيسوي يعني؟ أقول لك أنا بسافر تقريبا 96 كيلو وما بقدرش أشتغل، وقال سمعت من مفتيين إنه بحاجة أفطر يعني، قال إنه بقدر يفطر إلى زكاة مال. الحين هاي واحدة.
كمان مرة إنه مسافر إيش؟
مسافر 96 كيلو بيجي يشتغل من عرب إسرائيل. أقول لك أنا بجوز إنه يفطر إنه عشان إنه بقدرش يشتغل في الحم، وقال سألين إنه إيش؟ يعني بقدر يفطر وبعدين يطلع كفارة. هاي واحدة. اثنتين، صلاة سيدنا محمد حتى يرضى محمد، جمع الصلاة انه 96 كيلو يوميا حتى بالصغر يجمعوا الظهر مع العصر، ليش؟ انه قال في سفر وبقدرش يقف.
جمع الصلاة بسبب السفر.
ما هو يوم بيطلع وبيجي بيجمع الظهر مع العصر.
نعم، ايش السؤال يعني؟ انه هل يجوز الجمع بهذه الحالة؟
الحين هم بكر معهم هو نفس الوقت، شو يعني بقدر يصف السيارة ويصلي مع هذه الصلاة في أثناء الطريق. بس الحين بدي استفسر السؤال، احنا تقريبا مهربين شايف، يوم ما اطلع مثلا من الورشة بصليش الا بعد المغرب، بين المغرب والعصر او ببقى مدرك من المغرب.
انه بتروح عليك صلاة العصر؟
ما عشان تبقى راكب في البازات الإسرائيلية.
طيب ان شاء الله بوضح لك شو اللي تسوي ان شاء الله.
إن شاء الله.
حياك الله أخي الكريم. من حضرتك من وين أخي؟ طيب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
سمحت الله ثلاث أسئلة.
حاضر تفضل. أهلا وسهلا.
السؤال الأول بالنسبة اليوم بقول عنها المصطلحات الجديدة فوائد الربحية للبنوك القروض بقروض البنوك.
نعم.
هي طبعا هي مصطلحات جديدة ولا هو هي ربوية مرة ربوية أصلا.
صحيح. إيش سؤالك في الموضوع؟
شو الأضرار تعرض الإنسان اللي بأخذ هذه الأموال في الدنيا والآخرة؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تعرض له الشيخ قبل كم دقيقة بالنسبة للغيب وعن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة.
نعم.
في ناس كثير بنسمعها إحنا الناس بيقول يا عم الشيخ قالنا غيبوا الجمعتين وانتوا على الثالث. طب شو السبب اللي بخلي الواحد يغيب أول جمعة وثاني جمعة؟ هل في سبب ولا الأمور فاتحة على الغيب جمعتين يجي الثالثي؟ يعني في سبب في بر شرعي انه يغيب أول جمعة وثاني جمعة؟
ماشي.
واضح يا
أخي. نسمع من الناس اللي بيقول يا عم الشيخ قالنا كذا وكذا وبيركن على الكلمة وبيضلوا يغيبوا باستمرار بالبرنامج.
واضح. واضح السؤال. نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث من صلى الله 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له قصرا في الجنة. يا ريت نعرف شين هذول الصلوات الرواتب او صلوات ثانية وعدد وبارك الله فيكم.
وفيكم. من وين حضرتك اخي الكريم؟
من دير الخليج.
حياك الله. اهلا وسهلا بك. جميع حياك الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي اسال الشيخ.
تفضل يا اختي. من وين حضرتك؟
بحكي لي محمد من اريحة.
حياك الله. تفضل يا اختي.
اللهم صل على سيدنا محمد. بدي اسال الشيخ عن الصلاة اللي بعد صلاة الفجر، انه ممنوع الصلوات بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. هلا انا وقت بصحى مثلا قبل الفجر بشي ساعة، فبضطر انه بعد اصلي الفجر اني يعني انقذ وضوئي، فلا بقدر انا اصلي سنة الوضوء بعد صلاة الفجر. يا بعد ما اصلي
اتفضل. انت صحيتي وصليت الفجر وظليت قاعدة.
صحيت وصليت النوافل قبل الفجر.
اه.
وبعدين صليت الفجر وجيت بدي بنقض وضوئي، بس انا بحب اصلي دائما بعد الوضوء.
صليت ورحت توضيتي.
اطلع
بدري. يشرع لك يعني تصلي سنة الوضوء ولا لا؟
بالضبط. بالضبط. عفوا. بعدين في بالنسبة لسؤال سألت الأخت قبل شوي بالنسبة لقراءة القرآن والمرأة في الحيض. حضرة الشيخ حكى لأنه معلش. طيب إيش الآية اللي بيقول اللهم صل على سيدنا محمد لا يمسه إلا المطهرون.
إن شاء الله. يعني بنعطيك جواب سريع ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك يا اختي. ناخذ الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي.
بدي اسال الشيخ سؤالين.
نعم. من حضرتك؟
من كفر العاصم.
حياك الله. تفضل.
الاسئله طبعا عن جوزي. اول سؤال بدي اساله بجوز وقوف الشغل يعني داير يسمع قران زي القران، بجوز خلال وهو يسمع القرآن انه يدخن؟
ماشي.
السؤال الثاني.
نعم.
إيه في على ظهره وشم، الوشم طبعا اللي بالإبر بالحاس.
نعم.
هذا الوشم.
نعم.
بدي هو حاول انه يكيمه وسأل بس يعني صعب انه يكيمه.
نعم.
يعني بصعوبة تاين كام.
صحيح. شو عليه الآن يعني ما دام إنه صعب إزالته؟ ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. حياك الله. ونتوقف عند هذه الأسئلة. فضيلة الأستاذ الدكتور مرة أخرى نعود إليكم. الأخ المستمع من رام الله كان له استفسار حول السؤال فيما في من يأكل من الشجر على الطرقات.
ماذا نفس الجواب الذي بدأت فيه حديثي؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر عن شجر فليأكل منه ما لم يأخذ منه أو ما لم يحمل معه أو ما لم يأخذ منه خبنة، فهذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قلت يعني إنه يبقى هذا الحكم إلى يوم الدين، لكن يعني خلينا نقول تحقيق مناط النص وإسقاطه على الوقائع إنه لم يكن هناك بيع وشراء منتشر مثل أيامنا هذه، ولم يكن السلع متوفرة في السوق بشكل كبير ولا أثمانها. فأنا بقول الإنسان يحتاط لدينه، فإذا كان مر عن ثمر واشتهى منه وبإمكانه أن يشتري فهذا هو الأحوط له والأحسن له. أنا قلت الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني اشتهى منه ويأكل حبة أو حبتين لا حرج عليه إن شاء الله. أنت بالنسبة لك بتقول والله هذه شجرة وتاركينها أصحابها، ما بحق لك تلقط منها، يعني شوفوا قال أنا بروح بلقط من هذه الشجرة، ما بحق لك تلقط من هذه الشجرة إلا إذا استأذنت أصحابها، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع أبو أسعد من نابلس له سؤالان. سؤاله الأول عن سيدنا سليمان عليه السلام عندما حكى مع الطير ومع النمل، هل ذلك معجزة أم هي مهارة كما قال ربما تكون عند البعض؟
هذه يعني هذا أمر خارق للعادة، وكل أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي فيعد معجزة له، فهذه من معجزات سليمان عليه السلام. فيعني قطعا هذه معجزة لسليمان وليست قضية يعني مثلا انه والله تعلم هذا الفن، ولا يمكن انه يتعلمه احد والله اعلم، فهي معجزة لهذا النبي والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك عن معنى قوله تعالى ولم يجعل له عوجا.
هي شوف الكلمة بعدها بتفسرها، يعني الراجح انه قيما هي بدل من لم يجعل له عوجا، المعنى عوجا اي لم يجعل فيه اختلافا ولم يجعل فيه تناقضا. نعم. والله اعلم
بارك الله فيكم. بعد ذلك
يعني بمعنى تفضل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم. اتصال بعد ذلك عن الأخت المستمعة عن صيام الأيام الست من شوال وقضاء ما عليها من رمضان.
أنا وضحت بشكل جيد في حلقة سابقة وأعيدها حتى الناس يفهمون كلامي جيدا. هي بتقول وانه اسم زوجي سمع انه لا يجوز. الان خلينا اجاوب على سؤالها على طول. هي نوت صيام نافلة اللي هي الايام الستة من شوال، وقع عنها صيام النافلة وبقي في ذمتها ان تصوم ما افطرته في رمضان، ان تقضي ما افطرته من رمضان في ذمتها. الآن أنا اللي كنت أسأل عنه أجيبه، هل من أفطرت في رمضان خمسة أيام وجاء شوال وهي ما بتستطيع، أو بدنا نقول أكثر مثلا أفطرت لها عشر أيام وهي صعب عليها الصوم في شوال عشر أيام، فهي بتقول أنا بدل ما أبدأ بالقضاء لا بدي أكسب الستة من شوال وبعدين بقضي براحتي. بقولها الحديث بقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فاللي أفطرت العشر أيام من رمضان فبعد رمضان تريد أن تتبع رمضان ستة من شوال، هي لم تصم رمضان بعد، فبقول انطبقش الحديث عليها. فأنا دائما الذي أنصح به إنه من أفطرت فلتبدأ بالقضاء، ثم بعد ذلك إن أمكنها أن تصوم ستة من شوال فهذا خير وبركة، فإن لم يمكنها فلتصم بعد شوال وفضل الله عظيم. ليش بقول هذا الكلام؟ لأنه فكرة من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كما جاء في الحديث كان كصيام الدهر، أن رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كأنه صام عشرة أشهر، وأتبعه ستا من شوال والحسنة بعشر أمثالها يعني أتبعه ست أيام بعشرة بستين يوم، ستين يوم شهرين فبكون كأنه صام السنة كلها، والسنة بعدها نفس الشيء كأنه صام السنة كلها، والسنة بعدها كأنه صام السنة كلها، فهذا بكون كصيام الدهر. لكن أعيد ما بدأت به حديثي، من نوت أن تصوم النافلة فيقع عنها صوم نافلة، لأنه اللي بدها تقضي يجب عليها، يجب على من يريد القضاء ذكرا كان أو أنثى أن ينوي القضاء قبل طلوع الفجر، أن ينوي القضاء قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لا صيام لمن لم يعزم على الصيام من الليل، أي قبل طلوع الفجر. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأحد الإخوة المستمعين، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: في رمضان أكل بعد أذان الفجر بخمس دقائق، هل عليه الإعادة والقضاء؟
نعم، عليه الإعادة، عليه أن يقضي هذا اليوم، وربنا يتقبل منه إن شاء الله.
أمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني: من كان يسافر 96 كيلو ويعمل داخل الخط الأخضر يستطيع الإفطار كما قيل ويخرج كفارة لأنه يعمل ويصعب عليه الصوم بسبب مشقة العمل، هل هذا الكلام صحيح؟
لا، ليس صحيح. هذا يباح له أن يفطر لعذر السفر، لكن لا يجزئه لو أخرج مئات وآلاف الدنانير ولا الشواكل عن اليوم الواحد. الذي يجزئه أن يخرج كفارة عن اليوم الذي أفطره هو المريض مرضا مزمنا ولا يرجى شفاؤه، فنقول يخرج عن كل يوم أفطره بمقدار صدقة الفطر. أما من أفطر وهو قوي، وحتى لو بقول أنا بشتغل أكثر أيام السنة، يا بده يصوم في بعض أيام شغله، يا بده يأخذ إجازة، لا يسقط عنه الصوم في مثل هذه الحالة.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك سؤاله الثالث عن الجمع والقصر بسبب السفر.
بس في نقطة كأنه قالوا بصل للعصاء.
نعم، يصلي المغرب ربما تفوت صلاة المغرب.
يا أخي أنت مسافر وبتعرف أنه الباص، أنت طلعت قبل العصر، بتعرف أنه الباص بيصل بعد المغرب، فالواجب عليك في هذه الحالة أن تجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، ولا مدام أنت تعرف أنه والله هذه صلاة العصر بدها تروح عليك، فأنت تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وحذاري من أن تجعل صلاة العصر تفوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر ولم يصلي فكأنما وتر أهله وماله، مثل بخسر بفقد أهله وماله، فتصور كم الخسارة عظيمة. فأنت بدك تخطط وتشوف في مثل هالحالة، يعني افرض انه المسافة طويلة وبيستمر وجودك في الباص اربع ساعات ولا خمس ساعات، فيش وقفة بتقدر تنزل تصلي، في هذه الحالة قبل ما تطلع في الباص بتصلي العصر، او عندما تصلي الظهر تصلي الظهر ثم تصلي العصر جمع تقديم، وبعد ذلك لما تيجي تطلع في الباص بتكون اديت صلاة العصر.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال أحد الإخوة المستمعين من دور الخليل، له ثلاثة أسئلة. وسؤاله الأول عن ما يسمى بالفوائد الربحية من البنوك، هل أو يسأل ما حكم من يأخذها في الدنيا والآخرة؟
هي المقصود يعني سواء سميناها فوائد ولا سميناها ربا ولا سميناها عوائد، كلها لا تغير من حقيقة الأمر. من وضع مبلغا من المال في البنك الربوي وبسموه حساب توفير، والبنك نزله على هذا المبلغ أي مبلغ من المال، فهذا المبلغ اللي بضيفه البنك على ماله يسمى ربا في المعنى الشرعي، والربا خطير ومضاره الربا كثيرة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بيقوم من قبورهم زي اللي بيكون فيهم صرع أو فيهم جنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الربا من السبع الموبقات فهو يعني خطير. لعن في حديث جابر، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وأما بالنسبة للدنيا فلا يبارك في مال الربا مطلقا، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق، محق لأموال الربا مهما كان ذكي ومهما كان شاطر. وما الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت النظام الرأسمالي في الربع الأخير من سنة 2008 ميلادي إلا ثمرة طبيعية أو نتيجة طبيعية من نتائج التعامل بالنظام الربوي. وقلت في أكثر من مناسبة إن المعصية الوحيدة التي توعد الله سبحانه وتعالى بالحرب على فاعلها في القرآن الكريم هي الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب شو الحل؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبالمناسبة المعصية الثانية التي حصل التوعد عليها في شرع الله في دين الله هي معاداة أولياء الله، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طبعا هاتان المعصيتان من أشد وأفظع المعاصي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى.
نعم نعوذ بالله. نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن الشخص الذي يغيب أكثر من يعني يغيب ثلاث جمع، يسأل الأخ المستمع عن يعني هل يبرر له غياب الجمعة الأولى والثانية؟
هو مش أفتول الشيخ أن قال لازم تغيب. إحنا ذكرنا إنه من ترك الجمعة، من ترك ثلاث جمعات من غير عذر طبع الله على قلبه أو طبع على قلبه. أما ما دام موجود عنده عذر ف لا يدخل في معنى الحديث. بس العذر الذي يحمله أو يجعله يترك الجمعة، يعني مش كل الأعذار تجعل الناس يتركون الجمعة. أما إذا كان يعني زي السؤال اللي سأله قال أنا ما عندي مسجد ولا في مسجد قريب، أنا شو أول ما بديت جوابته قلت له إن استطعت أن تصل إلى مسجد بأي طريق فهذا هو الأولى بالنسبة لك. إن استطعت أن تأخذ إجازة في يوم الجمعة أو أن تأخذ إجازة في ساعة أو ساعتين فهذا إن شاء الله يعني هو الأحسن لك. فإن كان هذا صعب عليك فلو تركت الجمعة لعذر عدم وجود مسجد وإنك أنت بتشتغل إن شاء الله إنه لا حرج عليك، وبتصلي الظهر بدلا من أن تصلي الجمعة. لكن حذاري حذاري إنه الإنسان يعني يترك أكثر من ثلاث جمع متتالي مع أن الحديثة من غير عذر.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث: من صلى لله 12 ركعة في اليوم ما هي هذه؟
أنا الله له بيتا نعم في الجنة. نعم هذا يعني حديث رواه أصحاب السنن، هذه اللي هي بيسموها السنن الرواتب. ركعتين قبل صلاة الفجر، أربع ركعات قبل فريضة الظهر، ركعتين بعد فريضة الظهر، ركعتين بعد فريضة المغرب، وركعتين بعد فريضة العشاء. فهي بتطلع المجموع 12 ركعة، وهذه التي تسمى السنن الرواتب.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من أريحة، لها سؤالان. سؤاله الأول: الصلاة بعد الفجر، يعني هي صلت الفجر وانتقض وضوءها وتوضأت، فهل يجوزها أن تصلي ركعتين سنة الوضوء بعد؟
فيما يترجح لي نعم يجوز لها أن تصلي ركعتين، لأنه العلماء يعني لهم دراسة في دفع التعارض بين هذا الحديث اللي هو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ومن مثلا حديث مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو إنه الوضوء بعد أن يتطهر الإنسان إنه هذا يعتبر من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه يعني سمع صوت أقدام عمار بن ياسر يغلب على ظني في الجنة، فقال إني أنا ما تطهرت لله سبحانه وتعالى إلا وصليت ركعتين. فالمهم العلماء قالوا يجمع بين هذه الأدلة، فأنا الذي يترجح لي ما ذهب إليه الشافعية، وهو جواز الصلاة في أوقات النهي إذا كانت الصلاة لها سبب، وعدم الجواز في أوقات النهي إذا لم يكن للصلاة سبب. توضيح ذلك اللي صلى أو صلت الفجر ثم بعد صلاة الفجر بربع ساعة أو ثلث ساعة قال والله أنا جاي عبالي أتنفل لله سبحانه وتعالى، فبدأ تقوم تصلي ركعتين، هذه بنكون عنها صلاة ليست ذات سبب، فلا يشرع لها أن تتنفل حتى تطلع الشمس، وتطلع الشمس حسنة يعني ترتفع بقدر رمح أو أكثر. أما إذا مثلا ذكرت أنها مش مصلي العشاء أو راحت توضت وجاءت، فيشرع لها أن تصلي ركعتين سنة الوضوء، ويجب عليها أن تصلي صلاة العشاء عندما تتذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها بعد ذلك عن قراءة القرآن أثناء الدورة والآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون.
هذه يعني الآية ليست لا على المصحف الذي بين أيدينا ولا الكلام علينا، وإنما إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالكلام كله مش على القرآن اللي بين إيدينا، وإنما القرآن اللي في اللوح المحفوظ، والمقصود لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمسه إلا الملائكة، وإلا فيمس المصحف في أيامنا هذا الكفار، فلو كان لا يمسه إلا المطهرون يعني بيكون هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى قد تخلف. فلا يوجد فيما أعلم، أنا بحثت المسألة بشيء من التفصيل قبل حوالي أكثر من 10 سنوات، فلا أعلم دليلا صحيحا وصريحا يمنع الحائض من مس المصحف أو قراءة القرآن الكريم. طبعا احنا مش نقول يجب على الحائض أن تمس المصحف وتقرأ القرآن الكريم، احنا نقول لا يوجد دليل يمنعها. فإذا هي قالت والله أنا ماني مرتاح لها الفتوى، أنا ما بدي أمس القرآن ولا بدي أقرأ القرآن، من قلها يعني لك ذلك، والله سبحانه وتعالى قد خفف عنك يعني أوجب عليك أن تتركي الصلاة في هذه الفترة، كما قال لأسماء بنت عميس دع الصلاة أيام أقرائك يعني في وقت حيضتك. فإحنا بنقول يعني هذه الفتوى لمن أرادت، خاصة أنه كثير من النساء بتصلن وبقول أنا يعني بصدري بضيق إذا تركت قراءة القرآن مدة 7 أيام أو شيء من هذا، فهل يشرع لي أن أقرأ القرآن؟ نقول نعم يشرع لك، هاي كل فكرة الفتوى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة، واتصاله الأخير كان عن سؤالين. سؤاله الأول، زوجها تقول يسمع القرآن الكريم وهو يعني أثناء استماعه للقرآن الكريم يدخن، هل يجوز له ذلك أو هل يعني في
فيش رابط بين سماع القرآن وبين التدخين؟ يعني هل التدخين يمنع سماع القرآن أو يجعل الإنسان يحرم عليه سماع القرآن؟ لا، أما مش معنى ذلك إنه إحنا بنقول له يباح لك التدخين. يعني واحد بيسمع القرآن بدون تدخين وواحد بيسمع القرآن ويدخن، لا فرق بين الأمرين، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المهم أنه يسمع ويتدبر. لكن أنا أقول له بأن شرب الدخان هذا يعني دائر بين الحرمة وبين الكراهة أقل ما يمكن أن نقول فيه. القرآن شرب الدخان يضيع المال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يضر بالجسم، يضر بالبيئة، يضر بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار، وثبت أنه كثير من الأمراض يزداد وجودها عند المدخنين، مثل مثلا سرطان الرئة وسرطان الحنجرة، وهناك يعني أمراض كثيرة سببها أو تزداد عند المدخنين. ولذلك الدخان شربه قبيح، لكن ما بستطيع أقول إنه اللي بسمع إنه إذا بدخن وهو يدخن لا يحل له أن يسمع القرآن الكريم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير تقول بأن على جسم زوجها وشم ولا يستطيع إذا إزالة هذا الوشم، فماذا يمكن أن يفعل؟
يعني نفس اللي قلنا في فتوى سابقة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان بيستطيع ولو بشيء من العناء بأنه يعرض نفسه على طبيب، يستشير طبيب أو ما إلى ذلك، فالأصل أن يزيله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، فإذا كان اللعن للمستوشمة يتحقق فللمستوشم والله أعلم من باب أولى. هذا أولا. وثانيا أن هذا فيه تشبه بالكفار وبأهل الفسق والفجور، ويحرم على الإنسان أن يتشبه بهؤلاء الناس، فالأصل أن يزيل الوشم، فإن لم يستطع إزالته فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام نيته أن يزيله ما استطاع يزيله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه
إن شاء الله. بارك الله فيكم. ومستمعي الكرام، بهذا نصل إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. وكذلك مستمعين الأحبة، أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر الأنبياء الهداة وأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.